ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا بإذن الله تبارك وتعالى وفضله في بيان بعض المسائل والمعاني المتعلقة بالاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، وذلك في ثنايا الكلام على البسملة وما يتعلق بها. وفي الحقيقة أنا تعمدت يعني بسط الكلام على هذه المسائل، وذلك لأهميتها، فهي كالأصول بالنسبة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا. فإن طالب العلم إذا أتقن الأصول اجتمعت عليه الفروع واستراح. فتكلمنا عما يتعلق بالاسمين الكريمين، عن شيء من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، وعن الفرق بين الرحمن والرحيم من ناحية المعنى، وذكرنا الفائدة من اقترانهما معا، وأن الرحمن يدل على أن الرحمة هي صفة الله تبارك وتعالى، رحيم فيدل على وصول هذه الرحمة إلى عباده المؤمنين. ووصلنا إلى الموضع الذي فيه بيان شيء من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: إنما هذا بساط، وإن يعني قصارى جهد الإنسان أن إلى حوله، وأما أن يحيط بهذا الشيء علما فلا، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. وكنا وقفنا عند مسألة، وهي: إذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الثابة وأنها رحمة واسعة، فكيف الجواب عما يحصل في الكون من قسوة وظلم وزلازل وأعاصير ونكبات، وكذلك ما يحصل للأطفال والمجانين من المصائب مع أنهم غير مكلفين فنقول إجمالا قبل التفصيل: لابد من الإيمان بحكمة الله تبارك فإن هناك أناسا ينفون الحكمة لله تبارك وتعالى، يقولون: لا تسألوا عن الحكمة وراء ما يحصل في الكون وراء ما يفعل تبارك وتعالى، فنفوا الحكمة، يقولون يعني شاء الله تبارك وتعالى وأراد هذا الشيء، ونحن لا نثبت حكمة لله تبارك وتعالى وراء هذه الأفعال. وسماهم ابن القيم رحمة الله عليه نفاة الحكمة، لأنهم ينفون الحكمة عن أفعال الله تبارك وتعالى. ولذلك عقد ابن القيم رحمة الله عليه به الفذ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو كما سماه اسم على مسمى شفاء العليل. أي إنسان عنده مسألة التبست عليه فيما يتعلق بالقضاء والقدر، فينبغي عليه أن يقرأ هذا الكتاب، وهذا الكتاب في الحقيقة بحاجة إلى دراسة، يدرس كما تدرس بقية الكتب. يقرأه عالم أو طالب علم عنده من الفهم والذكاء ثم يبينه. هذا كتاب مهم جدا، كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أربع أشياء: القضاء والقدر والحكمة والتعليل. والمقصود بالتعليل هو أن الله عز وجل عندما يفعل فإنه يفعل لعلة ولحكمة ولغرض. فأورد ابن القيم يعني عما يتعلق بمسألتنا هذه التي أثرناها، لأن هذه المسألة يعني يسألها كثير من الناس وخاصة العوام والجهلاء، يقولون إذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى بهذه المثابة والله عز وجل أرحم بنا من الأم بولدها، فكيف نفسر ما يحصل في هذا الكون من زلازل وبراكين وأعاصير وأمراض للأطفال وهكذا، كيف نفسر هذا؟ فنقول كما ذكرنا أولا، الله عز وجل له من وراء ذلك الحكمة التامة. ثم تعلموا أن الله تبارك وتعالى عندما يريد رحمة عباده فإنه يوصل إليهم الرحمة بطريق خفي. هذا استفدناه من ابن القيم رحمة الله عليه. الله عز وجل عندما يريد أن يرحم عباده فإنه يوصل إليهم الرحمة من طريق النكبة. يصاب الإنسان بنكبة وبمصيبة وهو يراها مصيبة، ولكن الرحمة من ورائها، لأن الله عز وجل لطيف. ما معنى لطيف؟ لطيف يعني يوصل الرحمة لعباده بطريقة لطيفة خفية تخفى على العباد، والعباد عندما يفاجئون بالمصائب والنكبات لا يرون فيها إلا الوجه الذي فيه العقاب والانتقام، ولا يدرون أن الرحمة ثم، ولا يدرون أن الرحمة ثم. والقرآن مليء بتقرير هذه القضية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمكن أن تذهب إلى البيت وتجد مثلا أن إصبع الصغير الذي لم يبلغ من العمر يعني عامان أو عامين، فتجد إصبعه متعلق على الجلد وهو صغير. فأنت لقوة المصيبة تنسى أن الله تبارك وتعالى يعلم ما لا تعلم، وتنسى أن الله تبارك وتعالى أراد أن يرحمك بهذا الحادث، لأن الله عز وجل عندما يرحم عباده فإنه يوصل إليهم هذه الرحمة بطريقة خفية، لأن هذا مقتضى اسمه اللطيف، اللطيف الذي يرحم عباده ولكن بطريقة تخفى عليهم. فالمهم أن ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر عدة أصول. قال: الأصل الخامس أنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، لأجلها فعل. وقال في موضع آخر: قال نفاة الحكمة، قال نفاة الحكمة، طائفة من الناس ضلوا في هذا الباب ولم يثبتوا الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى، فقال: قال نفاة الحكمة قد قام الدليل على أنه سبحانه خالق كل شيء، فأي حكمة أو مصلحة، هكذا اعتراضهم، في خلق الكفر والفسوق والعصيان. قالوا: وأي حكمة في خلق من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم ويفسد الدنيا والدين؟ قالوا: وأي حكمة في خلق كثير من الجمادات التي وجودها وعدمها سواء، وكذلك كثير من الأشجار والنبات والمعادن المعطلة والحيوانات المهملة بل العادية التي تعدو على غيرها والمؤذية؟ قالوا: وأي حكمة في خلق السموم والأشياء المضرة؟ قالوا: وأي حكمة في خلق الشياطين؟ وإن كان في خلقهم حكمة فأي حكمة في بقائه إلى آخر الدهر وإماتة الرسل الأنبياء؟ قالوا: وأي حكمة في إخراج آدم وحواء من الجنة وتعريض الذرية لهذا البلاء العظيم وقد أمكن أن يكونوا في أعظم العافية؟ قالوا: وأي حكمة في إيلام الحيوانات؟ حيوان يصاب يعني بالآلام وتأتي سيارة مثلا وتسحقه سحقا. قالوا: وإن كان في إيلام المكلفين منها حكمة فما الحكمة في إيلام غير المكلف كالبهائم والغال والمجاني؟ قالوا: وحكمة له في خلقه يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا ينقطع. قالوا: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسهم سوء عذاب قتلا وأسرا وعقوبة واستعبادا؟ لما جاء هذا وحشي وقتل حمزة رماه بحربة بين ثدييه فقضت عليه قضاء تاما، أي حكمة في هذا؟ وهكذا. فهذه أسئلة اعترض بها أهل الحكمة. قالوا: وأي حكمة في تكليف الثقلين الجن والإنس عريضهما بالتكليف لأنواع الملاق والعذاب؟ أورد الشيخ رحمة الله عليه يعني هذه الأسئلة وأجاب عليها من 40 وجه. أجاب على هذه الأسئلة التي أوردها هؤلاء من 40 وجه. لذلك لابد لك من الرجوع إلى هذا الكتاب، لابد. الكتاب يعني نسختي هذه عبارة عن جزئين في مجلد واحد، 1 و2، وهذا في المجلد الثاني من صفحة 140 إلى 55. أجاب ابن القيم على هذه الاعتراضات من صفحة 147 إلى 250، ولكنه رحمة الله عليه قدم لهذه الأوجه 40 بآيات من القرآن، وأنا أكتفي بهذه الآيات. يعني هو قال يعني يكفينا في الجواب على هؤلاء هذه الآيات. فأنت إذا أردت أن تتوسع في أجوبة ابن القيم هذه الأرض فاقرأها، لكن نحن نكتفي بهذه الآيات لأننا نعلم أن في القرآن الشفاء التام. القرآن فيه الشفاء التام، شفاء الأبدان وشفاء الأرواح، شفاء الأرواح من الشبهات وشهوات، أي شبهة تأتي على الإنسان فالقرآن قد أجاب عن هذه الشبهة ودفعها وضحدها، لابد أن نؤمن به. ذكر رحمة الله عليه في بداية جوابه مجموعة من الآيات، مجموعة من الآيات، أين مكانها؟ بسم الله. أيوة نعم، فائل في مائل القضاء قدري والتعليل والحكمة والتعليل، قضاء والحكمة والتعليل. نعم، نعم، وطبعا من أول الآيات التي استدل بها قوله تبارك وتعالى: ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك، فهذا أول ما يخطر على البال. أن هذه الزلازل والنكبات والمصائب وأمراض الغير نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما قال المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالله عز وجل لما أوجد هذه الأشياء في الكون فقد أوجدها لحكمة تامة يعلمها. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك في عذاب النار. ثم ذكر رحمة الله عليه يعني الآيات التي في نفس المعنى وموضعها يعني غاب عني الآن. طيب نعم نعم من 147 إلى 255. نعم نعم لا من نفس الموضوع في موضوع آخر. طيب نكمل يعني بقية الكلام عما يتعلق بهذين الاسمين الكريمين. فنقول: من هم أهل رحمة الله تبارك وتعالى؟ من هم أهل رحمة الله تبارك وتعالى؟ والجواب أيضا في القرآن. فنقول: هم الموصوفون في كتابه بصفات تستجلب لهم هذه الرحمة، كما قال تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر الله عز وجل لهم صفات: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في الله أولئك يرجون رحمة الله. فهؤلاء هم الذين يستحقون الرحمة، هؤلاء هم الذين يستحقون الرحمة، لا يستحقها الضعيف الهمة الكسول الذي يعني اغتر بالأمان، الذي اغتر بالأمان الباطلة كما كان عليه وما كان عليه أهل الكتابين من اليهود والنصارى لما قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. فرد الله عز وجل عليهم ذلك وقال: تلك أمانيهم قل هاتوا إن كنتم صادقين. فليس الموضوع موضوع أماني، وإنما الموضوع هو أن تقيم البرهان على استحقاقك لرحمة الله تبارك وتعالى ولدخول الجنة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فإذا إيمان وهجرة وجهاد. قال تعالى في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا إما يجلب لك رحمة الله تبارك وتعالى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى، أن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، وإنما جاء مبلغا عن الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في سورة النساء: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسلوا في رحمة منه فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فذكرهم الله تبارك وتعالى بصفتين: الإيمان به والاعتصام به. وما الفرق بينهما؟ الإيمان به هذه الأعمال والاعتصام به وأن تذعن وأن تنقاد لهذا الإيمان. أما الذين آمنوا واعتصموا به كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا صالحات. فليس الإيمان هو مر الدعوة، وإن لابد من العمل. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول، بل قول القلب واللسان وعمل بالقلب وجوارح. قول بالقلب وعمل بالقلب والجوارح. فلابد إذن من العمل. وأما مجرد الدعوة فإنها يستطيع أي إنسان أن يدعيها ويقول: إني مؤمن. فنقول له ما قال ربنا تبارك وتعالى لليهود والنصارى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى في سورة الأنعام: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم تهتدون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سبحان الله، نقول القرآن فيه رد جميع الشبهات ودفع جميع الشبهات، رد للمغرين. كثير من الناس يعتقد الآن في كتاب الله أنه مجرد شيء يتبرك به، أنه مجرد شيء يتبرك به بس، ربما لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم حدود الله تبارك وتعالى، وعنده المصحف كلما يذهب يمسحه ويقبله. فأنت تلحظ في هذه يعني رد على هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم، لكن ما الذي يهمنا؟ قال هذا هو المهم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ليس هذا فقط، بل لا بد من الاتباع. لكن لا يجعل الشخص مباركا إلا باتباعه، إلا اتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. فجعل من أسباب وصول الرحمة للعبد هو أن يتبع الكتاب وأن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن طرق جلب الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى هو الإحسان، قريب من المحسنين. والإحسان اختصار شديد هو مراقبة الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه أك. فدائما يشعر العبد أن الله عز وجل رقيب عليه في كل أحواله، كما قال الإمام أحمد: إذا ما تدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، وتحسب الله يغلو ساعة ولا أنا ما فعليه يغيب. قال أيضا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن سبل جلب الرحم الاستماع إلى القرآن والإنصات، استماع وإنصات، حتى تفهم وتعقل ما يخاطبك به ربك سبحانه وتعالى. فإن القرآن إما خبر وإما طلب، كقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر الله عز وجل يخبرك بأشياء من الغيب لم يكن لك كبير إلا معرفها إلا بخبره سبحانه وتعالى، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته وعليه، وكما عن جنته وناره، وكما أخبر عن ملائكته، وكما أخبر عما في السماوات. ومع ذلك استأثر الله تبارك وتعالى أشياء لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. هذه المناسبة أذكر لكم فائدة تتعلق بقوله تعالى: إن الساعة آتية أكادها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، كما في سورة طه. لماذا الله تبارك وتعالى أكاد أخفيها؟ لماذا أكاد؟ نقول ليدل سبحانه وتعالى على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذه لإثبات أشراط الساعة، لأن الله عز وجل لم يخفها إخفاء تاما، وإنما جعل لها أشراط وجعل لها علامات. فيستفاد من هذه الآية في إثبات أشراط الساعة، لأن الله عز وجل قال: إن الساعة آتية أخفيها. وقال تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال على سورة براءة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم. فتبارك تعالى أن أولياءه أهل رحمته، أن أولياءه هم أهلته، ثم ذلكم يتميزون بها. فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله عزيز حكيم. وقال تعالى في سم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وذلك في قصة صالح عليه السلام لما دعوه قالوا لولا، ولولا هذه تسمى لولا التحضضية التي تحضهم على الفعل، قال لولا تستغفر الله لعلكم ترحمون. فإذا من وسائل جلب الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى، هو أن تكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر، قل رب اغفر علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة كان الصحابة يعدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وقال تعالى في سيد الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين، يؤتكم كفلين من رحمته. فإذا من سبل جلب رحمة الله تبارك وتعالى تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن مليء بمثل هذه الآيات التي فيها السبيل إلى تحصيل رحمة الله تبارك وتعالى. خلاصة ذلك هو طاعة الله عز وجل. فنقول أهل رحمة الله عز وجل أهل طاعته، وذلك لأنهم أهل عبادته. من هم أهل طاعته؟ أهل عبادته. والعبادة هي تمام الذل، تمام الحب لله تبارك وتعالى، وتمام الذل. ولا يتصور عبادة بأحد الجنة تمام الحب. الحب يدعيه كثير من الصوفية، ولكنهم لا يذلون لله تبارك وتعالى، لا يعرفون كل، إنما يكون بماذا؟ بالشريعة، بالصلاة وبالصيام وبصلة الرحم وبكذا. لا، هم لا يفعلون هذه الأشياء، يقولون الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة. عندهم وليس بواصل هو الذي لا يفعل شيئا من التكاليف. والسورة قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا اليقين عندهم له مفهوم خاص، فإذا إلى هذا اليقين يقول خلاص هذه غاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين إذن ذهبت العبادة. هكذا يفسرون قول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأهل رحمة الله تبارك وتعالى هم أهل طاعته، وأهل طاعته هم أهل عبادته، والعبادة تحب مع تمام الذل، تمام الحب لله تبارك وتعالى وتمام الذل له. ويذكر هذا الموضع بيت معروف، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته. فإذا الحب والذل في الله تبارك وتعالى قرينان لا يفترقان. طيب، وكذلك يرد على الذين يخطئون في فهم رحمة الله تبارك وتعالى، فنقول هذا هو سبيل تحصيل الرحمة. وأما الذين لا يعملون شيئا ومع ذلك يطمعون في رحمة الله تبارك وتعالى، نحن نذكر هؤلاء أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم فكذلك هو شديد العقاب، وفي ذلك مجموعة من الكثيرة. قال تعالى إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أكمل ورد بأسه من القوم المجرمين. فكما أن الله عز وجل له رحمة فكذلك له بأس يسلط على المجرمين. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل والنهار يحذر الآخرة ويحذر، لابد أن يخاف ويرجو، الخوف والرجاء ولذلك يقول العلماء إن الخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطائر، لا يستطيع أن يسير إلى الدار الآخرة وفي طريقه إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذين الجناحين، يخف ويرجو، لا بد من هذا ومن هذا. وأما لو عاش على الخوف دوما يأتي الشيطان ويوقظه مرة الله، وإذا عاش على الرجاء دوما يأتيه الشيطان من هذه الناحية ويغره ويؤمله في رحمة الله تبارك وتعالى مع أنه لا يفعل شيئا، فلا بد من هذا ومن هذا. ثم كمل سورة الشعراء بعد أن يبين الله تبارك وتعالى أنه نجى أولياءه وأهلك أعداءه، يقول في خاتمة كل قصة: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز العزيز في الانتقام من أعدائه، والرحيم بأوليائه سبحانه وتعالى. وكذلك قال تعالى: عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكذلك قال تعالى في سورة البروج: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ثم قال: وهو الغفور الودود. فكما أنه هو الغفور الودود فبطشه شديد سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة قنط جنته أحد. وهذا حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا علم المؤمن عقاب الله تبارك وتعالى يقول: لن أدخل الجنة. وإذا علم الكافر سعة رحمة الله تبارك وتعالى، يعني ما قنط من الجنة ورجاها. وكذلك روى الإمام مسلم من طريق معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين. معمر من تلاميذ الإمام الزهري المشهورين. قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين. وهكذا كانت حياتهم كلها في العلم، يعني سامت أرواحهم، لأن هذه الروح لا تسمو إلا بالعلم، لا تسمو إلا بالعلم. قال الزهري: أخبر حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فحضره الموت، أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذر الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحد. لا جاء في هذا الرجل. قال: ففعل ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت. قال الله تعالى: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. قال: خشيتك يا رب. هذا الرجل فعل هذا الشيء خوفا من الله تبارك وتعالى، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك، غفر الله عز وجل له بهذا الاعتقاد، وهو خشية الله تبارك وتعالى. هذا الحل الأول. قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة. إذا الحديثات عند الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكرهما لمعمر تلميذه. قال: وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة. شوف، هذا دخل في السب، يعني ليس بكبير عندنا. وهذا الرجل الذي أسرف على نفسه دخل الجنة بشيء يعني أيضا كبير عندنا. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل حتى ماتت هزلا. قال الزهري: ذلك، يعني هذان الحديثان، ذلك لئلا يثقل رجل ولا ييأس رجل. ذلك لئلا يتكل، لئلا يتكل يعني ويغتر، فنقول له دخلت امرأة النار في هرة. فالذي يتكل على الرحمة ويغتر قل له إيه دخلت النار بسرة بسبب هرة. ولا ييأس رجل، كذلك الذي ييأس من رحمة الله ويزيد عليه الخوف نذكره بحديث هذا الرجل الذي أسرف على نفسه، الذي أسرف على نفسه. وفي هذا قوله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر مرفوعا لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما أنتم من عمل، لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما عملتم من عمل ولم تقدر غضبي ما نفعكم شيء. هذا حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2160. لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما عملتم من عمل ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء. نقول إذا عرفت هذا فما بركة هذه المعرفة؟ ليس فقط الموضوع موضوع معرفة، أن ليس موسوعة معلومات، وإنما الإنسان يعرف ويتعلم من أجل العمل. فإذا علم الإنسان ولم يعمل كان هذا العلم وبالا عليه، ويسأله ربه تبارك وتعالى فيقول له وماذا عملت فيما علمت. هذه من الأسئلة الخمسة التي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها، وماذا عملت فيما علمت. فنقول إذا عرفنا هذا فما بركة هذه المعرفة؟ نقول أولا ينبغي أن تكون رحيما، ينبغي أن تكون رحيما كما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا هو ما ينبغي عليك، هو أن تكون رحيما إذا عرفت شيئا من رحمة الله تبارك وتعالى. ثاني من هذه المعرفة أن تكون مسلما متأثرا بإخوانك ومؤثرا فيهم. لابد أن تكون مؤثرا ومتأثرا، متأثرا لما يصيبهم من الآلام ومؤثرهم بالنصيحة والبيان والإرشاد، لابد من هذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، في بعض الروايات إذا اشتكى رأسه عينه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. ألمتك أو آلمك رأسك فأنت تجد كل الأعضاء تشارك الرأس في هذا الألم، فكذلك ينبغي أكون ذلك هو مثل المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولكن أقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذه النصوص كلنا يحفظها، هذه النصوص كلنا يحفظها، ولكن العامل بها قليل، العامل بها قليل، ومن وفق بركة تعالى. إذا اشتنه تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أخوك المسلم في مكانه علن أصيب بشيء ينبغي أن تستحضر كأنك أنت المصاب، كأنك أنت المصاب كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الآخر والذي يدل على تأثير المسلم في إخوانه، هذا الحديث الفائت يدل على ماذا؟ على تأثر المسلم بإخوانه، وأما هذا فيدل على تأثير المسلم في إخوانه بالنصيحة والبيان والإرشاد، وأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا كالجدار المكون من وحدات الطوب، كل يعني حجرة تشد التي على يمينها ويسارها وفوقها وتحتها، هكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا من بركة هذه المعرفة أن ترحم نفسك وأن ترحم الوالدين والأقارب، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقدم الله تبارك وتعالى النفس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فترحم نفسك بأن تبيعها لله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كأنهم يخرجون إلى سوق للبيع والشراء. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فإذا باعها لله تبارك وتعالى أعتقها، وإذا باعها للشيطان أوبقها وعرضها للهلاك والعقب. فترحم نفسك وترحم الوالدين أحياء وأمواتا. فأما في الحياة فكما قال ربنا تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لماذا كان هذا التعبير القرآني بهذا الشكل؟ يقولون لأن الطائر عندما يهبط يخفض جناحيه، فاستعاروا هذه الصورة للدليل على التواضع. واخفض لهما يعني تواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والذي يتواضع لوالديه فهذا دليل على الرحمة التي في قلبه، يعني هذا الفعل خفض الجناح ناشئ من الرحمة التي في قلبه. وأما الذي ينهرهما ويضربهما ويؤذيهما فهذا ليس في قلبه رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما بعد موتهما فكما قال ربنا تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك ترحم الأقارب كما قال ربنا تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. ثم ترحم الناس، ترحم الناس كافة حتى الكفار منهم، الكفار لهم نوع من الرحمة، وذلك بأن تحسن معاملتهم إذا كنت ترجو يعني دخولهم في الإسلام وتتألفهم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس رحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة، يرحم الناس كافة. هذا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 167: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس رحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. ويتذكر أن الناس لهم رحم الإنسانية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مع أن هذا الكافر كافر، لكن تتذكر أنك أنت وهو يعني ترجعان إلى أصل واحد. قال: باب الدعاء على المشركين للهزيمة والزلزلة. ثم قال: باب الباب الأول باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. ثم أردفه بباب آخر وهو باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين. فأما في باب الدعاء على المشركين فذكر عدة أحاديث، وذلك لما شغل الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: وتأمل، وأنت تصل إلى يعني تصل إلى الجمع بين هذه يوم الخندق، لما تسبب الأحزاب في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى كانت تغرب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى، فدعا عليهم. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، فذلك لما اشتد إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. ما مناسبة هذا الدعاء عليهم؟ وذلك لأن أبا جهل عليه لعنة الله ذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فانتدب واحدا من أتباعه على الضلال، فقال: من يأتي إلى جذور بني فلان ويأتي بسلاها، سلاها يعني ما في بطنها، فجاءوا بهذا السلاء ووضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا. ثم قال الإمام البخاري: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم؟ ثم قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. انظر يا أبواب الإمام البخاري التي فيها الفقه التام. قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وذكر حديث أبي هريرة وفيه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله على دوس، ادعو الله على دوس، لأنها طغت وتجبرت. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر قال: يا رسول الله، ادعو على المشركين. هذا ليس عند البخاري. قالوا: يا رسول الله، ادعو على المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فالجمع بين هذه الأحاديث نقول: الأصل عدم الدعاء على الكفار إلا إذا صدر منهم أذى للمسلمين. الأصل هو عدم الدعاء على الكفار، لكن إذا صدر منهم أذى وظلم للمسلمين ففي هذه الحالة يدعو عليهم. بل إذا أذاك مسلم فيجوز لك أن تدعو عليه. ولذلك إذا تأملت في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، فيه: اللهم قاتل الكفرة. ما قال بس اللهم قاتل الكفرة، وإنما قال: اللهم قاتل الكفرة، ووصفهم بأوصاف: الذين يصدون عن دينك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم. فهؤلاء هم الكفار الذين يدعى عليهم. وأما إذا كان الكفار تمشي سؤال، طيب أنت أكتب السؤال في الآخر نجيب إن شاء الله. ماذا كنا نقول؟ أي فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات معينة. وأما المسالمون فلا يدعى عليهم، لأن هذا هو الأفضل، يدعو لهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. طيب، وكذلك ترحم أهل المعاصي والبدع، حتى لو كان على بدعة ومعصية فأنت ترحمه وتبين له، فأنت ترحمه وتبين له. وإذا كان من الله تبارك وتعالى عليك بطريق السنة، فقبل ذلك كنت على طريق البدعة، وإذا كان من الله تبارك وتعالى عليك بطاعة فقد كنت قبل ذلك في طريق المعصية. قال الله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فأنت لا تحرم إخوانك هؤلاء من أهل البدع والمعاصي من الرحمة، وذلك بأن تبين لهم وتوضح لهم. وهنا يعني بعض الفوائد أو فائدة متعلقة بالكلام في ناس جرحا وتعديلا. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح، كتاب الاقتراح هذا كتاب في مصطلح الحديث لابن دقيق العيد، قال: وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه، يعني باب الجرح والتعديل، يعني يتكلم الرجل في الناس. قال: وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه. انتبه، هذا الكلام موجه لمن؟ موجه للعلماء الذين يتكلمون في الناس جرحا وتعديل. هذا الكلام موجه للعلماء، فما بالك بالذين ليسوا بعلماء ومع ذلك يتكلمون في الناس. قال: وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه. ثم ذكر خمسة، أهمها الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل، وكذلك أخل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم. يتوهم ويسمع كلاما عن فلان فيقول: هذا به كذا وعليه كذا. قال: فقد دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وتكون الطامة أن يكون الجارح معروفا بالعلم خليل التقوى. يمكن أن تجد العالم الذي يعادل ويجرح، يمكن أن تجده عالما، عالما فعلا بالجرح والتعديل، ولكنه ليس عنده ورع ولا تقوى ولا يتحرى، فيتبعه الناس لأجل ماذا؟ لأجل العلم الذي عنده. قال: فيقع في الناس فيتبع. ولأجل هذه الآفات عظم الخطر في الكلام الرجال. قال ابن دقيق العيد: ولذلك قلت: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف عليها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. لكن هذا طبعا لا ينفي أننا نقبل الجرح والتعديل من الأئمة الذين عرفوا بالعلم وبالورع، وخاصة إذا اجتمعت كلمتهم على شخص أنه مجروح، إذا اجتمعت كلمتهم على شخص أنه مجروح. قال ابن الصلاح: الكلام في الرجال جوز صونا للشريعة، الكلام في الرجال جوز من أجل صيانة الشريعة، ليس لأجل التشفي وتشهي، وإنما من أجل صيانة الشريعة. فإذا خرج عن هذا الغرض لم يجوز. لأنه إنما أجير من أجل ماذا؟ من أجل صيانة الشريعة. قال: وعلى الآخر في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ما حدث لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم إمام في الجرح والتعديل معروف، وله كتاب الجرح والتعديل. فدخل عليه يوسف ابن الحسين الرازي لما كان يقرأ كتابه على الناس، كتاب الجرح والتعديل، لما كان ابن أبي حاتم على الناس. فدخل عليه يوسف ابن الحسين الرازي وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنك تتكلم في أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة منذ مئات السنين. أقول له: أنت تتكلم الآن في ناس وضعوا رحالهم في الجنة منذ مئات السنين. فبكى ابن أبي حاتم رحمه عليه. إذن المهم، إذا تكلم الإنسان في شخص فلا بد أن يتحرى، لأن هذا مكتوب عليه، وهو إن لم يكن مدققا ومحققا فإنه يقع في عرض أخيه، يقع في عرض أخيه. ورحمتك التي تجب عليك وجوبا مؤكدا أن تكون لأهل الإيمان، وذلك بأن نكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. فهذا وصفهم رضي الله عنه، رحماء بينهم، مع أنهم كالفون المسائل، كانوا يخلفون في مسائل الفقه والعلم، ذلك كانوا رحماء، كانوا رحماء كما وصفهم ربنا تبارك. ثم أيضا من بركة هذه المعرفة أن تتخذ صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وسيلة في الدعاء، كما قال في الدرس الماضي: ولله الأسماء فادعوه بها، كما قالت الملك: ربنا وسعت كل شيء رحما وعلما فاغفر للذين تابوا. شوف، انظر إلى الوسيلة، ماذا قالوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحما، فوصف الله تبارك وتعالى بواسع العلم واسع الرحمة. ثم طلبوا مطلوبهم فقالوا: فاغفر للذين تابعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال سليمان عليه السلام: ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاتخذ صفة الرحمة وسيلة له في دعائه. ولذلك التوسل لا بد أن يكون مشروعا، التوسل لا بد أن يكون مشروعا، التوسل في الدعاء، أنت تتخذ وسيلة في الدعاء، في دعاء الله تبارك وتعالى. نحن نعترف بالوسيلة، لكن لا بد أن تكون هذه الوسيلة مشروعة. فمما يتوسل به، تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، تسميه وتذكر صفته سبحانه وتعالى المناسبة لمطلوبك، ثم تسأل الله تبارك وتعالى ما تريد، وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، كما في قصة هؤلاء الثلاثة: قنا أواه مبيت إلى هذا، ثم جاءت الصخرة وثبت عليهم هذا. فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم. إذن من أقسام التوسل: التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال، وأيضا التوسل بربوبية الله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب. فالمهم أن هذا الرجل توسل بربوبية الله تبارك وتعالى. وكذلك يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بشكاية الحال، عندما يشكو حالك فهذه وسيلة في الدعاء. وذلك أن أيوب عليه السلام ماذا قال؟ ربي هني مسني، يشكو حاله إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من الوسائل. ربي، توسل بالربوبية ثم قال: إني مسني الضر وأرحم الراحمين، ما طلب شيء. ربي إني مسني الضر، يا رب مسني الضر، جل يعلم يعني ما مس أيوب عليه السلام، ولكن هل لابد منه؟ وليس كما يقول هؤلاء الضلال، يقولون: علمه بحالي يغني عن سؤالي. لا، أنت تذكر حاجة له تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يحب هذا. ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وبكت هذه المعرفة أن تصرم، فإن الرحم شق الله تبارك وتعالى لها اسما من اسمه، وقال لها: من وصلك قطعه ومن قطعك قهو. ولذلك جاء في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين: لا يدخل القاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع الرحم. وطبعا هذه الأحاديث كغيرها من الأحاديث المراد بها بيان أن قطع الرحم من القبائح ومن الكبائر، ليس معناه أنه إذا كان قاطعا للرحم أنه يخلد في النار، لا يقول بهذا أحد. بل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تفهم على أنه لا يدخل الجنة يعني من الأولى، قطعه للرحم يعرضه لدخول إلى النار، وقد يعبرك وتعالى عنه. والأمر يوم القيامة هو ميزة تفهم حسنات الإنسان وسيئاته، فإحت حسناته على سيئاته نجا ودخل الجنة، وإذا رجحت سيئاته على حسناته ففي هذه الحالة طالما أنه لم يأتي بشرك فإنه في هذه الحالة إما النار ويبقى ثم يخرج، وإما حمه الله تبارك وتعالى ويعفو عنه ولا يدخله النار. في قوله الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، فيه بيان أن صلة الرحم واجبة، وأن قطع الرحم هذه من الكبائر يتعرض الإنسان لدخول النار. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هل عسيتم إن توليتم يعني أصبحوا، لا على أحد التفسير، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذه عادة الإنسان، عادة الإنسان أنه إذا رزق مالا ووسع عليه فبدل يصلح في الأرض، وبدل أن يعني يحسن إلى أقارب ويصلهم بهذا المال الذي من الله تبارك وتعالى عليه به، بدل ذلك هو الأرض ويقطع رحمه. وهذا مشاهد، وخاصة يعني هؤلاء الذين يعملون في بلاد الخليج، فكانوا قبل ذلك فقراء شيء معهم، ومن تبارك وتعالى وأتوا إلى هذه البلاد يرجعون إليهم ويشحون على أقاربهم وعلى ذوي أرحامهم. فهؤلاء يوجه لهم هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وترحامكم. وكذلك بركة هذه المعرفة أن تحرص على زيارة المريض، أن تحرص على زيارة المريض وتجلس عنده فتغمرك الرحمة. فمن مواطن الرحمة هو أن تزور مريضا، أن تزور مريضا، وهذا يكاد يكون معدوما في هذه الأيام، يكاد يكون زيارة المريض وله إلا من كان قريبه. أما أن يأتي إنسان وزور أخا له في الله بنعمة يربه عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما يحبه في الله. قال عليه الصلاة والسلام عن ثوبان، والحديث في صحيح مسلم: عائد المريض في مخرفنا. فمعنى في مخرفة الجنة يعني يجني ثمارها، وليس معناه أنه عند هذا يعني ثمار، وإنما معنى الكلام أن هذا سبب لدخول الجنة والأكل من ثمارها. عائد المريض في مخرفتها يعني يجني ثمارها حتى يرجع. هناك حديث آخر زيادة قال: فإذا جنده غمرته الرحمة. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، تجلس عنده وتدعو له، تقول كعليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فتدعو له فتمسح وجهه قدره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص لما زنق. ثم تعلم أيضا أن المريض يرحمه الله تبارك وتعالى، لأن المريض مرحوم وزائره مرحوم. المريض يرحمه الله تبارك وتعالى وييسر عليه حاله ويغنيه عن كثير من الطعام والشراب، ولذلك تجد المريض يعني لا يحتاج إلى الطعام والشراب، ومع ذلك يعيش أيام لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة 727 عن عقبة بن عامر مرفوعا: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. لا تكرهوا مرضاكم على الشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. إذا ما ينبغي أن يعلم الإنسان ما يكره المريض على الطعام والشراب، لا أخذ فإن أخذ وإلا تركه، وإلا تركه ولا يكرهه على الطعام والشراب. من بركة هذه المعرفة أيضا أن تكون رفيقا رحيما في كل أحوالك ومعاملاتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: يا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سوى على ما لا يعطي على ما سواه، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. وذلك لما جاء هؤلاء الرهط من اليهود وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرفت ألسنتهم بالسلام كعادتهم، أهل التحريف، معروف أن اليهود أهل التحريف في الأقوال والأفعال. قال الله عز وجل لهم: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أتاههم. ادخلوا الباب سجدا، دخلون الباب في هذه الأرض المقدسة، ادخلوا سجدا شكرا لله تبارك وتعالى. سجدا يعني ركعا، وليس معناه سجدا يعني سجدا على الأرض. فماذا فعلوا؟ حرفوا في الفيل، دخلوا يزحفون على أستاههم. وقال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، حطة يعني حط عنا خطايان، فقالوا حنطة، ومنهم من قال حبة في شعرة، فحرفوا. فكل من كان متبعا للتحريف على طريق اليهود، كقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنة، أي طريق من كان قبلكم، حذو القنبة بالقنبة، شبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فجاء هؤلاء المحرفون ويحرفون آيات الصفات ويقولوا استوى على العرش، أي استولى. فما أشبه تحريف هؤلاء بتحريف أولئك يحرفون على طريقة اليهود. فجاء هؤلاء وقالوا: السلام عليك يا محمد. والسلام معروف، هو السلام معروف لك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تحريفه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أذكى الخلق وأفطنهم صاحب فطنة. وهكذا يكون الأنبياء، الأنبياء يكونون من أجب الناس، الله حيث يجعل رسالته، وكما قال هرقل: وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومهم. لابد أن يكون النبي نجيبا وأقرب إلى الكمال. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فما زاد على قوله: وعليكم. بس مع أنه سمع قال: وعليكم. عائشة لما سمعت وفهمت ماذا قالت، قالت: وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير. أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، ما لا يعطي على ما سواه. فإذا ليس الانتصار في العصبية والحماسة وفي كلام، وإنما الانتصار في الذكاء والفطنة والحكمة، والفطنة والحكمة. ثم أيضا من بركة هذه المعرفة ألا تكون لعانا، ألا تكون لعانا، فإذا خلاف الطرفك رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ومن ذلك ألا الدواب. فذات مرة، والحديث الصحيح عن عبد رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلعن بعيره، فقال: ماذا اللاعن بعيره؟ العنه، فلا تصحبنا بملعون، فلا تصحبنا بملعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ربما يكون في هذه الساعة الله عز وجل يستجيب، فإذا دعوت على الولد فالله عز وجل يستجيب هذه الدعوة على الولد. نعم، الجماد مثل لا 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 ينبغي لصديق أن يكون لعانا، حتى لعن الجماد. لو السيارة تعطلت ما يقول الله يلعنك، ما يقول حتى للسيارة. السيارة هذه تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم هناك مفسدة أخرى أنه إذا يعني لعن هذه الجمادات فيعتاد إنسانه عن يعني الكائنات. وأخيرا نقول هذه المعرفة أن تكون رحيما حتى بالحيوانات، أن تكون رحيما حتى بالحيوانات، فنحن نرحم الحيوانات لكن على الطريقة الشرعية لا على الطريقة الجمعية الرفق بالحيوان. نرحم الحيوانات على الطريقة الشرعية. ورحمة الله على شيخنا الشيخ الألباني حيث عقد في السلسلة الصحيحة 10 أحاديث مرفوعة وأثرا في الرفق بالحيوانات، و20 في المجلد الأول من رقم 20 إلى 30 مرفوعة وأثار ونحن نذكركم بها. فمنها حديث عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن ذرفت عيناه، الجمل ذرفت عيناه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفنا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه، فمسحه فسكن، لما مسحه النبي صلى الله عليه وسلم سكن دمعه. صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال لتتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا مما أعطاه من؟ سليمان. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فهذا الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلي أنك تشيعه وتدئبه، تدئبه يعني تشق عليه. حديث آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب منابر كسية. ما معنى ذلك؟ ها؟ أن تأتي بالدابة تركب عليها وهي واقفة، أنت تركب عليها إذا كنت تريد أن تمشي بها، وأما أن تركب عليها وهي واقفة فكأنك منبر وإيش وكرسي، فهذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب منابر وكراسي، قال وإنما يركبها فتبلغه إلى بلد لم يكن بلغه إشق الأنفس، كما ذكر الله تبارك وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه إلا بشق الأنفس. فإذا لا يجوز أن يركب على الدابة وهي واقفة. طيب، فيقول قائل فماذا تقولون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته يوم عرفة، لما وقف على الدابة ووجه نحو القبلة ومكة صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما كان بمنى ولما كان بمكة وغير ذلك؟ فنقول هذا للحورة حتى يراه الناس ويقتدون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج ويسأل عن أحكام الحج إذا كان للحاجة والضرورة فنعم. حديث آخر، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته. عجيب هذا، رجل صفحة الشاه وقاعد يحد في الشفرة. قال وهي طلح إليه ببصرها. حقيقة ما هذا شيء، مع أن الله عز وجل أباح لنا هذه الأشياء، لكن لابد أن يقل رحمة عليها. وهي طلح يضع رجله على صفحتها ويحد الشفرة، والشاه طلح إليه ببصرها. فقال صلى الله عليه وسلم أفرق قبل هذا أتريد أن تموت موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ فهذا هو الذي ينبغي أن يكون كما يقولون في جمعية الرفق بالحيوان وكذا. فهذا يعني شيء من رحمة المؤمنين للحيوانات، ويكون الإنسان قبل رحمة الحيوانات. الإنسان أحق بهذه الرحمة. وربما يكون هذا أيضا في المسلمين الآن ينقلب عليهم الحال، يمكن أن تجد من بشاة رحيما بهرة وكذا، ومع ذلك يقع في أرض أخيه المسلم ولا يسلم منه ويسعى في أذيته وفلان فيه. فالمسلم أشد حرمة، المسلم أشد حرمة. ولذلك أتوقع الآن مثلا، والله عز وجل يعده، أنه إذا حصل اعتداء على الكعبة مثلا من أعداء المسلمين سوف تجد، وهذا شعور طيب، تجد المسلمون من جميع أنحاء الأرض يهرعون إلى الكعبة ويدافعون عنها. طيب نقول المسلم أعظم حرمة من الكعبة، اعتدي على بلدة من بلاد المسلمين، فواجب عليك أن تسارع في نصرتهم أكثر من نصرتك دفاع عن الكعبة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، والله كان ينظر إلى الكعبة ويقول والله إن الله قد عظمك وشرف، مؤمن أعظم حرمة عند الله منك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والصحابة حمرة، بعض الصحابة حمرة، والحمرة صغيرة مثل العصفور، ماها فرخان فرخيها، فجعلت تفرش ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجعها بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها لها. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة فأرحمها. فقال له: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وتقدم عندنا حديث الهرة لما حبستها المرأة فدخلت بسببها النار، وكذلك الرجل الذي سقى الكلب بخفه فغفر الله عز وجل له، وكذلك المرأة البغي، مرأة كانت تزني فوجدت ذات يوم كلبا يلهث الثرى من العطر، نزعت موقها، والموق عبارة عن شيء يلبس فوق الخف، فملأته ماء وسقت الكلب فغفره عز وجل لها. وضرب عمر رضي الله عنه جمالا كان يحمل على بعيره ما لا يطيق، ضربه. وضرب عمر بالدرة رجلا شفرة وأخذ شاة ليذبحها، وقال له: أتعذب حتى فعلتها قبل أن تأخذها؟ وضرب آخر بالدرة لأنه كان يجر شاة ليذبحها، قال له: سقها أملك إلى الموت سوقا جميلا. وكان لأبي الدرداء جمل يسمى دمون، كان لأبي الدرداء جمل يسمى دمون، ولكيف توقف سيارة. فأبو طلحة أو أبو قادة رضي الله عنه كان يسمي فرس الجرادة، فيمكن أن يسمي ركاء الجرادة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم له فرس يسمى مندوب أو اللخيف، كان يسمى اللخيف، وطلحة كان له فرس مندوب، فيجوز تسمية الدابة، يجوز تسمية الدابة حكرة سيارة. فالمهم أن أبا الدرداء كان له جمل يسمى دمون، فكانوا إذا استعاروه منهم لا تحملوا على كذا وكذا. فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون، لا تخاصمني غدا عند ربي، فإن لم أكن أحمل عليك إلا ما فإن لكن أحمل عليك إلا أطيق. وكان لعمر بن عبد العزيز بغل حمل عليه غلام، وكان يأتيه كل درهم، الغلام يأتي كل يوم درهم، فهو يوم بدرهم ونصف. قال: ما بذلك؟ قال: نفقت السوق، نفقت يعني راجت، كان هناك عمل كثير وراجت السوق، فعشان كده جبت درهم ونصف. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل، ولكنك أتعبت البغل، أجمه ثلاثة أيام، أرحه ثلاثة أيام. من بركة هذه المعرفة أن تميط الأذى عن الطريق، لأن ذلك من الإيمان وهو دليل الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. كما دخلت امرأة النارة في هرة، يعني بسبب، فهنا فيما للسببية ليس معناها انها دخلت النار في بطن الهرة، دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة. فكذلك هنا رجل يتقلب في شجرة يعني بسبب شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ثم لا تقنط الناس من رحمة الله، عن أن رضي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي ألا علم، يعني يحلف أنني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان عملك ونفسه، والحمد لله رب العالمين.